ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعود إلى الآيات السالفة لهذه السابقة عنها، وقد درسناها وما استوفينا كل معانيها، وهي قول ربنا جل ذكره: يا أيها الناس. وقد علمنا أن هذا نداء عام يشمل الكافر والمؤمن والأبيض والأسفل والأحمر، فهو نداء لبني آدم أجمعين. والمنادي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله الذي خلقهم وخلق هذه العوالم من أجلهم، خلقهم ليرى شكرهم ويسمع ذكرهم. ناداهم بهذا النداء العام فقال لهم: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إذ هو المالك لكل شيء، فما أذن فيه فهو الحلال وما لم يأذن فيه فهو الحرام. الدنيا عبارة عن مائدة، أو هذه الأرض عبارة عن مائدة أوجدها الله لبني آدم قبل أن يخلق آدم وحواء، وقبل أن يتناسلا، وقبل أن يكثر هذا العدد من بنيهما أوجد هذه الأرض. فهاهذا تعالى يقول لنا: كلوا مما في الأرض، على شرط أن يكون حلالا طيبا. فما كان حراما ممنوعا منهيا عنه من قبله تعالى، إذ الملك ملكه والمخلوقات مخلوقاته، فما أذن في أكله أو شربه أو لباسه فليأكل عبد الله وليشرب وليلبس، وما لم يأذن بل نهى ومنع وحرم فلا يحل للآدمي أن يلبس أو يأكل أو يشرب ما لم يأذن له فيه سيده ومالك أمره. مع العلم اليقين أن الله عز وجل ما نهى أو حرم إلا لما في ذلك المنهي عنه أو المحرم من الضرر والفساد، بحيث يعود على فاعله بالضرر في الدنيا أو الآخرة. ما نهى الله تعالى عن شيء أو حرمه أو منعه إلا لما فيه من الضرر، أي فيه ما يضر بفاعله، وإن شئتم حلفت لكم في ذلك. ما حرم الله قولا ولا عملا ولا فكرا ولا اعتقادا إلا لأنه ضار بابن آدم، إن عاجلا أو آجلا لا بد من الضرر. وإن قلتم لي ما الجواب: عبيده وهو خالقهم وسيدهم ومولاهم، وخلقهم من أجل أن يسمع ذكرهم له ويرى شكرهم له، فهو والله لأرحم بهم من أنفسهم. وأذكر هنا وتذكرون أن ما في غزاة من الغزوات من الأسرى طلبت طفلها بين الأسرى فما وجدته فاحترق كبدها وهاجت نفسها وأخذت تبحث عنه حتى وجدته. فضمته إلى صدرها وهي تبكي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لأرحم من هذه الفتاة المرأة بابنها، لأرحم بعباده من هذه المرأة من طفلها. فكيف إذن لا يمنعهم مما يؤذيهم ويفسد حياتهم عليهم؟ أما الذين ما عرفوا الله ولا آمنوا به كما يأتي حالهم في الآيات الآتية فهم كالأموات، بل الأموات أحسن حالا منهم. هذا بالنسبة إلى العقلاء البصراء أهل الإيمان والمعرفة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهنا لفتنا النظر إلى أن من أراد أن يفتري فريا ويكذب كذبا وينمق ويحسن ويقول نأتيكم بالبقلاوة بالبطالس من القمر أو من كوكب الزهرة أو عطارد، لا يسمع لكلامي ولا يلتفت إليه، وإنه دجال كذاب. لأن الله قال مما في الأرض، خارج الأرض لا حق لنا فيه ولا يصل إلينا ولسنا من أهله. مما في الأرض حلالا طيبا، وكلمة طيب نعت للفظ الحلال معناه غير مستقذ ولا مستخبث. فيوجد طعام مستقذ مضت عليه ليالي تعفن وجدت فيه جراثيم، يوجد طعام خبث تعفن أو ألقي عليه بعض النجاسات، فلا تقول هذا مما أحل الله ناكل، فالله قيد ذلك بقول حلالا طيبا ثم وجه إليهم هذا النهي بعدما أذن لهم في الأكل وأباح لهم لقوام حياتهم، حذرهم من الخطأ الأحمر. فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا بني آدم، يا أيها الناس، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهل للشيطان من خطى؟ نعم. ما يستطيع أن يلببك بثوبك أو يضع سلسلة في عنقك ويقودك إلى المزنات أو إلى المخمرة أو إلى مجالس الباطل أو إلى سلوك الانحراف، ما له، هذا ما يقدر، ما هو شأنه. وإنما يمشي أمامك ويزين لك ويحسن لك ذلك القبيح، فإن مشيت وراءه والله ما انتهى بك إلا إلى معصية ربك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن اعلموا، والعلم ينفع، أن كل ما حرم الله عز وجل من الاعتقادات والأقوال والأفعال على اختنافها وتنوعها، ما حرمها إلا لضررها وفسادها وما تنتجه لعباد الله من الضرر والأذى في الحياتين في الدنيا والأخرى، وأن تلك المحرمات الشيطان مهيأ لدعوة الناس إليها وحملهم على إتيانها بالوسائل التي يملكها، ولا يملك سوى التزيين والتحسين. يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم من العروق، هوى، ويتصل بقلبك محطة الإرسال والتلقي، وقد يفسد قلبك عليك ويصبح يأمر وينهى منك وأنت تستجيب. واقرأوا توجيه الله عز وجل لنا لطلب المناعة والحصانة والحفظ من هذا العدو، اقرأوا قوله في آخر سورة من كتابه العزيز: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا هو القلب، وهو إذا ما استعذت بالله ولا لجأت إليه ولا احتميت بحماه فإنه يرفع رأسه ويصب على قلبك ويملي ما شاء أن يملي. فإذا استيقظت وعذت بالله واستعذت انخنس، ما خرج، ما زال مع المحطة، لأننا قررنا غير ما مر أن قلوبنا كالمحطات للتلقي والإرسال. فمن عصمها وحفظها من الشياطين كانت تلك المحطة صالحة لتتلقى عن الله، وإن دمرها إبليس وخربها ما بقي لصاحبها شيء. واستدللنا بقول ربنا من سورة الأعراف ومن سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلهذا إن عملت حراسة كاملة لمحطتك لن يصل إليه العدو ولن يفتنك ولا يفتن غيرك به. وإن أنت أهملتها واحتلها وأصبح الذي يعطي ويأخذ انتهى أمرك يا عبد الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اسمع: إن الذين اتقوا، تقوا من؟ الله. كيف اتقوا؟ ما عصوه، ما أهملوا ما أوجب، ولا غشوا وتكبوا ما نهى وحرم. هؤلاء جهادهم صالح للتلقي والإرسال، بدليل إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والرادارات الموجودة للحراسة في العالم إذا حومت طائرة العدو يتلقونها من أقصى البلاد لقوة هذه الأجهزة الرادارية، والمؤمن له هذا الجهاز. ذو الروح الزكية والنفس الطاهرة التي ما تلوثت بأدران الذنوب وأوساخ الآثام، هذه الروح في صفائها كالرادار الأصلح للعمل، بمجرد ما يحوم العدو يضربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولا يقصرون في الذنوب والآثام. عجب هذا القرآن، والرسول مثل لهذا كيف يخنس الشيطان وكيف يدلي رأسه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، جمع خطوة، وهي كل طريق إلى معصية الله ورسوله هي خطوات الشيطان. وهناك من سورة النور يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأولياء الله، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وعندنا ملايين البشر والله لا يأمرون بالفواحش ويحسنون ويزينون ويظهرون في مظاهر الدعوة الصريحة إليها. فالذين يمشون وراء الشيطان يوما بعد يوم لا يأتي إلا وهم دعاة الباطل والمنكر. ثم قال تعالى معللا للنهي عن اتباع خطواته فقال إنه لكم عدو مبين، بين العداوة ظاهرة. ومن هنا احلف بالله أنها ما ارتكبت جريمة على وجه الأرض من بني آدم إلا والشيطان هو الذي دعا إليها وحمل عليها. وقد عرفنا ببيان ربنا لنا لأنه ناقم ساخط عنا لأننا السبب في شقائه وخسرانه، أليس هو الذي أخرج آدم من الجنة مع حواء؟ إذن وهو كيف أبلس وطويد من رحمة الله وويئس من الخير كاملا بسبب ماذا؟ بسبب آدم. لما خلق الله تعالى آدم ومضى عليه 40 سنة بأيامنا هذه قبل أن توجد أو موجودة بأيامنا هذه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. فكان يمر بهذه الصورة من ذاك الطين العجب، يمر به يقول إن لهذه شأنا، يتوقع أن يكون لها خطر عليه. فلما نفخ الله تعالى فيها الروح وأصبح آدم آدم حيا يسمع ويبصر، أمر تعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم تحية، السجود لله والتحية لآدم كصلاتنا خلف مقام إبراهيم، الصلاة لله ولكن المقام تشريفا له لما قدم من خدمة جل لله في بناء بيته، أمرنا الله أن نوقع هذه العبادة دونه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالصلاة لله، فسجود الملائكة لمن؟ لله، إذ هو الذي أمر به. والفضل والشرف لمن يحصل؟ لآدم. وأسجد له ملائكته. هذا العدو أبى أن يسجد تكبرا وقال أنا خير منه، وعلل فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أسمى وأشرف من الطين الهابط. وقالت العلماء لقد أخطأ إبليس في نظريته هذه كما يخطئ أصحاب النظريات، أخطأ بدليل أن النار تحرق أليس كذلك، والطين ينبت الزهور وإلى لا، والفواكه وأنواع الخضر، أيهما أفضل النار وإلى التراب؟ التراب، الطين أفضل. قاس قياسا أخطأ فيه ما أصاب. إذن فلما أبلس وأوئس من رحمة الله واجه الحق بما أخبر تعالى فقال فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فها هو ذا تعالى وليسامحنا أن نتكلم عنه يقول إنه لكم عدو مبين، عداوة ظاهرة، كيف تستجيبون لندائه؟ كيف تمشون وراءه؟ كيف تأخذون في الخطوات التي يخطوها بكم إلى سخطي ونقمتي وعذابي؟ إنه لكم عدو مبين. فمن سمع نداء الله وأجابه نجا، ومن أعرض عنه وتصامم فهلك، كما سيأتي بيان ذلك. ثم قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه عظائم ثلاث. أولا يأمركم بالسوء، وهو ما يسوء إلى النفس البشرية، ما يسوء إلى الإنسان في عقله في دمه في بدنه في ماله في حياته، لا يأمر إلا بما يسوء ويضر ويفسد. كما يأمر أيضا بالفحشاء، وقد علمنا أن لفظ الفحشاء هو الذي قبح واشتد قبحه، فكل ما قبح وعظم قبحه واشتد فهو فحشاء. ولكن إذا أطلقت الفحشاء في القرآن افهم أنها الزنا واللواط، وأطلقت مرة واحدة على البخل من سورة البقرة: إنما يأمركم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل لتبخلوا. وما عدا هذا فلفظ الفحشاء الزنا واللواط. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. أتأتون الفاحشة في آيات قوم لوط. والثانية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه مدمرة أكثر من الأولى والثانية، والناس عنها غافلون. وأن تقولوا، ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتصفون الله بغير ما وصف به نفسه، وتقولون على الله بغير علم، وتحللون وتحرمون وتشرعون وتبيحون وتمنعون، تنسبون ذلك إلى الله، والله ما حرم ولا شرع ولا أمر ولا قال ولا قال. فما وجه هذه الحقيقة؟ عرفناها. لو أن كل إنسان التزم بأن لا يقول على الله إلا ما علم منه بواسطة كتبه أو رسله، لما كان للجهل وجود بين الناس. نحن في ديارنا الإيمانية، نحن أيها المسلمون، لو التزم أهل البلد أو أهل القرية بأن لا يقول الرجل ولا المرأة إلا ما علم، وما عدا ذلك لا ينطق ولا يتكلم ولا يفتي ولا يأذن ولا، لوجدتمونا نطلب العلم نساء ورجال وكبار وصغار. فالذي حرمنا من طلب العلم أننا نقول بالجواز والمنع والشرع المشروع بدون إذن من الله عز وجل، بدون علم. فلو خفنا من الله وعرفنا أن القول عليه من أكبر الذنوب وأعظم الخطايا، لما جرى أحدنا أو جرى أحدنا أن يقول على الله بدون علم، وحينئذ أصبحنا مضطرين إلى طلب العلم. وقد جاء في سورة الأعراف بيان عظائم الذنوب في سلسلة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا فرق بين الزنا العلني أو السري، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأولى أخف، والثانية أعظم، والثالثة وآخرها القول على الله، لأن القول على الله يبطل شرائع الله، يوقف علم الله. ما دام كل واحد يقول بما شاء وينسب ذلك إلى الله، ما بقي تشريع ولا بقي علم ولا علماء. أكبر الذنوب أن يقول العبد أو الأمة على الله ما لا يعلم، فيقول هذا حلال أو حرام، هذا يجوز هذا ممنوع بدون علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا مما يأمر الشيطان به ويحسنه ويزينه لأصحابه، فتهلك الأمة وتضل. هذه الآيات درسناها فيما سبق، والآن مع قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. من هؤلاء؟ المشركون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين حرموا السائب والوصيل والحام، وقالوا هذه نذرناها للآلهة لا يحل أكلها. وفيهم نزل هذا الخطاب: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إذ هو الذي حرم عليكم ما أحل الله لكم. فاخترعوا مذهب أو طريقة أو تقنين وشريعة، وقالوا السائب من الإبل، والحام من الجمال، والواصل من النوق، هذه لا تحل لنا لأنها للآلهة. من حسن له ماذا؟ من زينه؟ من علمه ماذا؟ الشيطان. اتبعوا خطواته فوقعوا في هذا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بدليل قال تعالى لهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو الذي حرمتموه أنتم أو مشايخكم أو رؤساؤكم أو أهل الديانة الباطلة إنكم، وإنما أنا أقرأ عليكم ما حرم عليكم ربكم. وذكر لهم 10 محرمات. وهنا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يا عباد الله أنتم عبيده وإلا لا، اتبعوا ما أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله من الواجبات والمستحبات ومن بيان المحرمات والممنوعات. كان جوابهم: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا هو الجمود والتقليد الأعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله ودعاته وأصحابه يقولون لهم: اتبعوا ما أنزل الله في العبادات، في الآداب، في الأخلاق، في الشرائع، في التقنين، في الحقوق، في كل شيء، اتبعوا ما أنزل الله. حجتهم الباطلة: لا، نتبع ما وجدنا عليه آبائنا، ما ألفينا عليه آبائنا. هذا المرض انتشر في أمتنا أيضا بعد دخولها في الإسلام ورحمة الله، وأصبح الكثيرون يرفضون كل دعوة تأتيهم من طالب علم أو شيخ من مشايخ العلم، ويقولون: يكفي ما وجدنا عليه أهل بلادنا. فكم من بدع، فكم من ضلالات، فكم من صور واضحة للشرك بالله عز وجل. لا، يتمسكون بهذه الكلمة: حسبنا ما وجدنا عليه مشايخنا أو آباءنا وأجدادنا. فهذا القول أنكره الله وقبحه. فكيف يبين لك الحق وتقول: لا، معذرة، نحن أهل هذا الإقليم والبلاد ما عندنا هذا، نعيش على ما عاش عليه أجدادنا. وهذا هو الواقع. لما؟ لأن الشيطان هو الداعي لذلك، والحامل عليه، والواقف على نشره ودفعه إلى الناس. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وألفينا بمعنى وجدنا، ألفيت فلان عند الباب وجدته، عرفتم. والآن لما نقول لحكام العالم الإسلامي: اتبعوا ما أنزل الله في أحكامكم، فطبقوا ما شرع الله لكم، يعتذرون: وجدنا الوضع هكذا، ما نستطيع تغييره. فهل هذه حجة؟ والله ما هي بحجة. وإنهم لمواخذون. يا شيخ لا تحلف، قد واخذهم الله الفقر والذل والبلاء والمصائب والمحن، لا تسأل ثمرة ماذا، نتيجة ماذا؟ الإعراض عن شرع الله عز وجل. والله لو طبقوا شرع الله في بلادهم لسادهم أمن ما عرفته الدنيا، ولسادهم طهر ما عرفته الحياة، ولسادهم شبع ما عرفت أوروبا ولا غيرها. لكن حجتهم ما نستطيع، ما عرفنا هذا، ما وجدنا كذا. ومن دفعهم إلى هذا؟ الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى أيقولون هذا ويحتجون به ويقفون عنده ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم نحتج بما بين لنا آباؤنا ودعونا إليه وعشنا عليه إذا كان على نور من الله، إذا كان من كتاب الله، من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان آباؤنا وأجدادنا عقلاء، فقلاء علماء بصراء، نعم. أما نحتج بآباء جهال وأجداد لا يعرفون الشرق من الغرب، كيف يمكن؟ معارة كبيرة هذه أن يقفوا هذا الموقف. ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى خير ولا إلى معروف أو إلى كمال. وهنا التقليد الأعمى محرم بيننا أيها المسلمون. التقليد هو أن تقبل قول الغير بدون دليل ولا حجة ولا برهان، قال فلان. لابد وأن نتبع العلماء العارفين بالله البصراء الذين أهلهم الله لمعرفة شرعه ودينه وبينوه للناس ودعوا إليه. أما أن نقلد من لا يعلم فهذا التقليد باطل وحرام. ويكفي هذا الإنكار الإلهي، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما وكلنا الله إلى الآباء ولا إلى الأجداد والجدود، وكلنا إلى كتابه. فإن قال العالم قولته ننظر هل مصداقها في كتاب الله أو في سنة رسول الله، فإن وجدنا ذلك نعم أهلا وسهلا ومرحبا، فإن وجدناها فرية أو ضلالة أو جهالة ما وجدنا لها دليلا من كتاب ولا سنة رفضناها وتبرأنا منها ولم نقبلها، لأننا أهل نور وبصيرة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تقليد الجهل حرام، تقليد الضلال حرام، تقليد علماء بدون معرفة الدليل كذلك لا يجوز، لا بد من معرفة لهذا الحكم الذي قاله العالم. ومعنى هذا يجب أن نكون كلنا علماء، لأن مصدر العلم قال الله قال رسوله، ما يحتاج إلى بناية ما كليات ولا مدارس، في بيوت الله في القرى في الأرياف في الجبال أهل القرى يجتمعون من المغرب إلى العشاء بنسائهم وراء الستار وأطفالهم دونهن والفحول أمامهم، ليلة آية وليلة حديث مع الله ورسوله طول العمر، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، وإن كانوا لا يعرفون قراءة ولا كتابة كما كان أصحاب رسول الله، أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب أبدا، فقط قال الله حافظوا ما قال الله فهموا معناه عملوا به، ما هي إلا سنيات معدودة والقرية كلها نور، وإذا عمها النور نور العلم هل يبقى فيها ظلمة الجهل؟ الزنا واللواط والربا والخيانة والكبر والعجب والسخرية والله ما كان ولن يكون. والبرهنة دائما نقول أيما قرية انظر أعلمهم بالله أتقاهم لله، انظر طبق من الآن، أيما أهل حي من الأحياء أعلمهم بالله أقلهم خيانة وكذب وسرقة وفجور وباطل، من يرد هذا الكلام؟ فلهذا إذا علموا وعافوا اتقوا سموا وصلوا إلى الكمال الذي أعده الله لأمة الإسلام. والآن مع هذه الآية مثل عجيب يروح على النفس، ومثل الذين كفروا مع داعيهم إلى الله موجههم إلى الكمال والإسعاد في الحياتين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. نعق الغراب ينعق ونعب ونغاق ونعق إذا رفع صوته، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي ببهائم بحيوانات لا تسمع، كذا إلا دعاء ونداء. أنت مع الغنم مع البقر تتحدث تقول كذا يفهمون شيء ما يسمع إلا إذا قلت بأعلى صوتك سمعوا، إلا دعاء، والدعاء هو الصوت القريب كدعائنا لله لأن الله ما هو بعيد منا، فنقول يا رب يا رب بدعائنا ولا نناديه، المناداة للبعيد، نحن ننادي الله وندعوه. قال تعالى ادعوا ربكم، قال نادوه في القرآن، في نادوه ادعوه لأنه معكم، كيف معنا يا شيخ؟ إذا كانت الأراضون السبع والسماوات السبع يضعهما في كفه فين البعد؟ أما نحن بين يديه، هو فوق عرش بائن من خلقه والخليقة كلها بين يديه، لا يخفى والله من أمر شيء. فلهذا تدعو ربك يا رب يا رب يا الله يا عليم يا حليم، ما هناك حاجة إلى أن ترفع صوتك. وقوله وإذ وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يا رب يا رب هب لي من لدنك ذرية. والشاهد عندنا في لغة القرآن النداء غير الدعاء، الدعاء للقريب والنداء للبعيد. كمثل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن فيا أيها الداعي تسلى لا تحزن لا تكرب، إن كنت تدعو كفارا مشركين إلى الله فلا تفهم أنك بمجرد ما تقول أيها الناس أيها القوم آمنوا وافعلوا استجابوا، حالك معهم كحال من مع غنم أو بقر أو إبل أو حيوانات يدعوهم ويناديهم إذا كانوا بعيدين فلا يسمعون إلا الدعاء إن كانوا قريبين أو النداء. أما أن يفهموا عنك الحلال والحرام والطيب والخبيث والصالح والفاسد ما هم لذلك أبدا. وذكر ابن جرير معنى اللطيف لهذا أيضا، قال حال الكفار مع أصنامهم وآلهتهم التي ينادون ويعبدون ويتبركون ويذبحون ويعكفون حولها ويحجونها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وهو كذلك. لكن المعنى الأول هو أن مثل الداعي إلى الله مع المشرك وأن يفهم أن حالهم كالذي يدعو وينادي الصم البكم الذين يقولون، فلا يحزن ولا يكرب ويواصل دعوته، لا يفهم أنه بمجرد ما يقول أيها الناس إن ربكم واحد فآمنوا به استجابوا، أنى لهم ذلك والشياطين قد أعمتهم وأصمتهم وحجبت عنهم كل نور وهداية. فتحتاج إلى مواصلة الدعوة وتلوين الأسلوب وتغيير النظام شيئا فشيئا عام بعد عام حتى تصل، لأن حالك وحالهم كما قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا بربهم وألوهيته بلقائه بكتبه برسله حجبوا حجبا كاملا عن الله فلا يعرفون ولا يعرفون أسماء ولا صفات ولا حالهم كآش، كمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء فقط، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فكان المؤمنون وعلى رأسهم نبيهم يتأسون بمثل هذا، ما يحزنون ما يكربون ما يشد ألمهم عندما يرفض ترفض دعوتهم ولا يجابون لها، لأن القوم هكذا، هذا شأن الكافر، أعماهم الشيطان وأصمهم وذهب بسمعهم وأبصارهم، فكيف يستجيبون لك؟ استعن بالله عز وجل وواصل دعوتك في حدود قدرتك وما تستطيع والأمر لله. إذن فلنستمع إلى شرح هذه الآيات، هذه الآية بالذات الأخيرة. قال شرح الكلمات: مثل، المثل معناها الصفة والحال، فلان مثل مثل كذا أي صفته، وحال كحال كذا. وقول ينعق أي يصيح، والاسم النعيق وهو الصياح ورفع الصوت نعق بهم. الدعاء طلب القريب كدعاء المؤمن لربه: يا ربي يا ربي، نداء دعاء قريب وإلى لا. النداء طلب البعيد كأذان الصلاة: حي على الصلاة على 5 كيلو حول المدينة، هذا نداء وإلا دعاء؟ نداء. وفي الحديث: بلال أنداهم صوتا. قال: والصم جمع أصم وهو فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع، والبكم جمع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لا ينطق. وقوله لا يعقلون أي لا يدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل آلة الإدراك عندهم وهي العقل. العقل أخذه الشيطان وصرفه كما شاء. معنى الآية الكريمة: قال لما نددت الآية قبل هذه بالتقليد والمقلدين، أما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا على آبائنا، هذا هو التقليد ولا لا؟ قال: ونددت الآية قبل هذه بالتقليد والمقلدين الذين يعطلون حواسهم ومداركهم ويفعلون ما يقولهم رؤساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لما فعلوا ولما تركوا. جاءت هذه الآية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء، فإذا نعق بها داعيا لها أجابته ولو كان دعاه إياها لذبحها، وهو كذلك، وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري لما دعيت، إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت فقط الذي ألفته بالتقليد الطويل والاتباع بدون دليل. عندي مثل: الذين خرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة، والله لهذه حالهم، لو كانوا عقلاء فقط سمعوا أن العالم الإسلامي هم أهل السنة والجماعة، هم أصحاب رسول الله وأتباعهم إلى يوم القيامة، كيف يعيشون متقوقعين هناك بمذاهب ومبادئ وكلام يمليه عليهم رؤساؤهم ومشايخهم، ولا يسألون هل جاءنا واحد سألنا في ليلة من الليالي
أبدا.
والله لهذه حالهم. كيف يفهمون أن العالم الإسلامي هم أهل السنة والجماعة وأن الفرق الضالة منها الكافر ومنها الضال ومنها ومنها؟ كيف ما يسألون؟ فقط يقول وجدنا آباءنا هكذا، هذا تقليد لمشايخهم، أين الدليل؟ قال الله قال رسوله وهكذا. قال فقال تعالى ومثل الذين كفروا في جمودهم وتقليد آبائهم في الشرك والضلال كمثل غنم ينعق بها راعيها الأمين عليها، فهو إذا صاح فيها داعيا لها أو مناديا لها سمعت الصوت وأجابت، ولكن لا تدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت، لفقدها العقل. وهذا المثل صالح لكل من يدعو أهل الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية، فهو مع من يدعوهم من الكفرة والمقلدين والضلال الجامدين كمثل الذي ينعق بالغنم والإبل. هذا وفي الآية هداية في ثلاث مواضع. قال من هداية الآية الكريمة أولا تسلية الدعاة إلى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من أهل الشرك والضلال، يتسلون بهذه الآية. ثانيا حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع، صاحب بدعة صاحب هوى ما نقلده ولا نمشي وراه ولا نتبعه أبدا. ثالثا وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا على علم بما فعل أو بما ترك، هذا واجبنا وهذا طريقنا. وأخيرا لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدين، لأن اتباع الجهال يعتبر تقليدا والعياذ بالله.